قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. ثم سألته بعد حين عن ذلك فأخبرني قال أخبرني جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما ألا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعد ما يخرج ولا إقامة ولا نداء ولا شيء لا نداء يومئذ ولا إقامة.
نعم السنة صلاة العيد ليس لها إقامة ولا أذان ولا إقامة ولا نداء, وإنما الأذان والإقامة هي صلاة الفرائض, والنداء لها في كتب خاصة من هذه الصلاة الجامعة الصلاة الجامعة. أما الاستسقاء ليس لها نداء ولا أذان, كذلك العيد ليس لها أذان ولا إقامة ولا يقول شيء ولا يقول صلاة العيد أثابكم الله ولا شيء لا يتكلم, وإنما يأتي الخطاب الخطيب ثم يأتي الإمام ويقوم الناس إذا رأوا من دون أذان, ما يقول قوموا أثابكم الله ولا صلاة العيد أثابكم الله ولا أذان ولا إقامة. هذا هو السنة. إشكال النووي عليه النووي رحمه الله أحيانا يتعصب من هذا الشافعي
على قوله ولا شيء
من قوله لا أذان ولا إقامة ولا شيء,
هذا ظاهره مخالف لما يقوله أصحابنا
الشافعية يعني من الشافعي نعم
وغيرهم أنه يستحب أن يقال الصلاة جامعة كما قدمنا, فيتأول على أن المراد لا أذان ولا إقامة ولا نداء في معناهما ولا شيء من ذلك.
ليش يتأول؟ لماذا يتأول وخالف النص؟ تأوله رحمه الله هذا يدل على تعصب رحمه الله لمذهب الشافعي, وهذا مخالف لما عليه أصحابنا فنتأوله حتى يوافق قول أصحابنا. وبعض الأحيان رحمه الله تجده يعمل بالدليل ولو خالف, لكن هنا ظاهرا يعني يتأول النفس حتى يوافق مذهب الشافعي, ولا لا شك أنه ليس بصحيح التأويل ولا ينادى لصلاة العيد أبدا, ليس لها نداء ولا أذان ولا إقامة وكذلك للسفر, إنما نداء لصلاة الكسوف خاصة والأذان والإقامة هي فرائض. نعم ولا ما ولا ما ولا في الشيء الخالف السنة ما يقال خالف السنة مصلحة. نعم إذا سمع التكبير خطب, إذا رأوا طعموا ثم يقومون ويصب. نعم
وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أن ابن عباس رضي الله عنهما أرسل إلى ابن الزبير أول ما بويع له أنه لم يكن يؤذن للصلاة يوم الفطر فلا تؤذن لها, قال فلم يؤذن لها ابن الزبير يومه وأرسل إليه مع ذلك إنما الخطبة بعد الصلاة. أرسل ابن عباس رضي الله عنهما أرسل إلى ابن الزبير أول ما بويع له أنه لم يكن يؤذن للصلاة يوم الفطر فلا تؤذن لها, قال فلم يؤذن لها ابن الزبير يومه وأرسل إليه مع ذلك إنما الخطبة بعد الصلاة وإن ذلك قد كان يفعل, قال فصلى ابن الزبير قبل الخطبة.
نعم قال السنة. نعم الصلاة قبل الخطبة. نعم
وحدثنا يحيى بن يحيى وحسن بن الربيع وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا أبو الأحوص عن شماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة.
نعم
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان وأبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة.
نعم
حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر عن داود بن قيس عن عياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر فيبدأ بالصلاة, فإذا صلى صلاته وسلم قام فأقبل على الناس وهم جلوس في مصلاهم, فإن كان له حاجة ببعث ذكره للناس أو كانت له حاجة بغير ذلك أمرهم بها, وكان يقول تصدقوا تصدقوا تصدقوا, وكان أكثر من يتصدق النساء ثم ينصرف, فلم يزل كذلك حتى كان مروان بن الحكم فخرجت مخافرا مروان حتى أتينا المصلى.
يعني متماشٍ معه، تمشي معه. نعم.
فإذا كثير بن الصلف قد بنى منبرا من طين ولب، فإذا مروان ينازعني يده كأنه يجرني نحو المنبر وأنا أجره نحو الصلاة. فلما رأيت ذلك منه قلت أين الابتداء بالصلاة؟ فقال لا يا أبا سعيد، قد ترك ما تعلم. قلت كلا والذي نفسي بيده، لا تأتون بخير مما أعلم ثلاث مرات. ثم انصرف.
نعم، لأن أبا سعيد أنكر عليه، قال الصلاة يعني قبل الخطبة، قال ترك ما هنالك. كان مروان يريد قدم الخطبة حتى يسمع الناس الخطبة لأنهم منصرفون، قد يكون فيها بعض الشيء المخالفات، فالناس إذا صلوا ذهبوا، فيريد أن يقدمها. فلهذا أنكر عليها أبو سعيد رضي الله عنه. نعم.
حدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا سعي النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العوافق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين.
نعم، وهذا يدل على وجوب صلاة العيد، العوافق وذوات الخدور مخبعات ومشارة في السر. قال عقول العوافق وهي البس الأبكار.
قال أهل اللغة العوافق جمع عافق وهي الجارية البالغة.
نعم.
قال ابن الدعيد هي التي قاربت البلوغ.
نعم، الجارية البكر وكذلك المخبع في الستور، كن الذي أمر بإخراجه يدل على فرضية صلاة العيد. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن عاصم الأحول عن حصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا نؤمر بالخروج في العيدين والمخبعة والبكر، قالت الحيض يخرجن فيكن خلف الناس يكبرن مع الناس.
نعم، لأنه مصلى خارج في مشروعية صلاة العيد في المصلى خارج البلد، في المسجد إلا إذا دعت الحاجة، فالبلد واسع وفي أمطار، كل السنة تكون خارج البلد في صحراء. نعم.
قالت الحيض يخرجن فيكن خلف الناس يكبرن مع الناس. وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا هشام عن حفصة بنت كيلين عن أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض ودوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، قال لتلبسها عقدها من جلبابها.
نعم، هذا على الوجوب تلبسها من جلبابها، والحيض تكون خلف الناس كبرنا ويشهدن الخير خلف النساء، والنساء يصلين أمامهن. نعم.
وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم أضحى أو فطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي قرصها وتلقي شخابها.
نعم، وفي ذلك على صلاة العيد ليس لها سنة لا قبلها ولا بعدها، لا يصلى لا قبلها ولا بعدها، لكن إذا كان في المسجد صلى تحية المسجد، أما إذا كان في صحراء لا يصلى لا قبلها ولا بعدها. وفي كما يفعل بعض الأخوان إذا صلى العيد أو الشفقة ذهب يصلي سنة الضحى، قلت هذا أولى، الأولى يصلي في البيت، يذهب البيت يصلي ما شاء، أما يصلي بعد صلاة العيد إذا كان يصلي الضحى أو يصلي بعد العيد بعد الاستسقاء يصلي في المسجد فرش هذا أول ينصره ويصلي في البيت، هذا الأفضل. نعم، ولا في البيت أفضل، في البيت أفضل. نعم.
وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا ابن إدريس حاعم حدثني أبو بكر بن نافع ومحمد بن بشار جميعا عن غندر كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد نحوه. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، فقال كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد، واقتربت الساعة وانشق القمر.
نعم، ثم قرأ هذه السورتين في صلاة العيد لما فيهما من الموعظة والتذكير بالقيامة وأهوال يوم القيامة وأقسام الناس. نعم.
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عامر من عقدي قال حدثنا فليح عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال سألني عمر بن الخطاب رضي الله عنه عما قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم العيد فقلت باقتربت الساعة وقاف والقرآن المجيد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي أبو بكر وعن
نعم المصلى صحراء قريبة من البلد ما ليس له سنة ما في سنة ما في ما تحيث مسجد ما يسمى مسجد تجلس إذا جئت تجلس الحية نعم ما في مال لأنه مسجد يكون بس خلف الناس خلف مصلي خلف مصليات يعني. لأنه ما له حكم مسجد تأتي الحية ولا بس خلاف المسجد بس ما تدخل الحائط إلا كما قال الله تعالى والجنوب ولا جنوب إلا عابر سبيل مرور فقط أما مرور في المسجد ما يجوز الحائط ولا الجنوب. نعم ها خطبة خطبة ثانية لم يأتي ما يدل على هذا لكن العلماء قاسوا على خطبة الجمعة. نعم ها في ها ايش لا تأتون بخير مما أعلم ايه نصلي يعني تركه ما في انه صلى جلس يعني جلس يعني انكر عليه قال ترك ما تعلم قال لا تترك بخير مما اعلم لاعلمه السنه وانتم احدثتم. نعم ثم صلى يعني تركه ما في شيء جره كما شويه جره يجر مروان يريد يصلي ومروان يجره الخطبه غلبه مروان خطب. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعث قالت وليستا بمغنيتين فقال أبو بكر أبي مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في يوم عيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية عن هشام بهذا الإسناد وفي جاريتان تلعبان بدف. حدثني هارون بن سعيد الأيدي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن ابن شهاب حدثه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تغنيان وتضربان ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجا في بثوبه فانتهرهما أبو بكر فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وقال دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد. وقالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون وأنا جارية فاقدروا قدر الجارية العربة الحديثة السن. وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير قال قالت عائشة رضي الله عنها والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على باب حجرتي والحبشة يلعبون بحرابهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه لكي أنظر إلى لعبهم ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا الذي أنصرف فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن حريصة على الله. حدثني هارون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد هذا الحديث وامثالها احتج بها اهل العلم على جواز غناء الجواري والنساء في الاعياد والاعراس اذا لم يكن عندهم رجال، والغناء لا محذور فيه ولا مزمار. وفيه جواز ضرب الدف، جواز ضربهن بالدف اذا لم يكن فيه صلصله ولم يكن مصلصلا وليس معه مزمار ولا بحضره رجال اجانب. اما الضرب بالطار وكذا الغناء بمكبرات الصوت، مكبر الصوت الذي يسمعه الرجال او المزمار او الغناء الذي فيه محذور مما فيه خلل في العقيده او مدح كاذب او هجاء وسب او غيبه ونميمه او وصف كاذب، فكل هذا ممنوع. فالغناء الجائز انما يكون بين النساء خاصه في الاعياد والاعراس للنساء فقط، مثل ما ورد في عن بعض الانصار: اتيناكم اتيناكم فحيونا نحييكم فلولا الذهب الاحمر ما حلت في واديكم. مثل هذا الغناء يكون بين النساء وبين الجواري في الاعياد وفي الاعراس. اما مكبرات الصوت الذي يسمعها الرجال هذا ممنوع، وكذلك اذا كان في اختلاط رجال بالنساء، وكذلك اذا كان في مزمار او صلصله او فيه محذور مما سبق خلل في العقيده او هجاء او سب او مدح كاذب، كل هذا ممنوع. يقول في الحديث اليسار: تغنيان وتضربان تضربان بالدف. وفيها في هذا الحديث جواز اللعب بالشراب والدرق في المسجد، من قولها قال عائشة رضي الله عنها: يسترني بالله وانا انظر الحبشة وهم يلعبون، رحمك الله. ففي جواز اللعب بالشراب والدرق في المسجد اذا كان في سعه، اذا كان في رحبه، ومثل ما يسمى بالعرضة هي عرض السيوف في المسجد اذا كان في متسع كرحبة المسجد، وكذا عرض الرماح وآلات الحرب لما فيه من التدرب على الجهاد في سبيل الله. كل هذا لا بأس إذا كان المسجد في ساعة في رحبة، اللعب بالشراب والدرق وعرض السيوف والرماح وآلات الحرب فلا بأس لما في هذا من التدرب على الجهاد في سبيل الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الحبشة وهم يلعبون. وفي نظر عائشة رضي الله عنها إلى الحبشة وهم يلعبون فيه جواز نظر المرأة إلى الرجال وهم يلعبون أو يصلون أو يمشون، بأن تنظر المرأة إلى العموم عموم الرجال فلا بأس أن المرأة تنظر إلى عموم الرجال وهم يلعبون بالشراب أو الدرق أو وهم يصلون أو وهم يمشون فلا حرج، بخلاف نظرها إلى الرجل الواحد فليس لها أن تنظر إليه وتتأمل محاسنه، كما أن الرجل إذا نظر إلى عموم النساء أو نظر طريقة كذلك المرأة تنظر طريقها لا بأس. أما نظر المرأة إلى رجل واحد تتأمل محاسنه أو نظر الرجل إلى المرأة يتأمل محاسنه هذا حرام ولا يجوز. قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقال سبحانه: وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وفيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وحسن معاشرة أهله وهوايته ما يهوونه إذا لم يكن فيه محذور، ولهذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم تنظر إليهم وهم يلعبون لأن هذا لا محذور فيه، وكانت صغيرة في السن ولهذا قالت تقدر قدر الجارية الحديثة في السن الحديثة على اللهو، والعربة يعني التي مشتهية للعب المحبة له لأنها صغيرة في السن. كذلك يكون صلى الله عليه وسلم ترك الجواري عندها يلعبن وتلعب معهم، كل هذا مراعاة لها لأن هذا لا محذور فيه، وهذا في حسن خلق صلى الله عليه وسلم وإناثه أهله وهوايتي ما يحرونه إذا لو كنت فيه محذور. نعم. لا يرعون بالحراب بالحراب والدرع يكون مع الجوارب. نعم.
حدثني هارون بن سعيد بن أيلي ويونس بن عبد الأعلى واللفظ لهارون قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو أن محمد بن عبد الرحمن حدثه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث
بعاث حرب في حرب بروس كانت زرع أسر الخزرج قتلت على الأخضر واليابس فهاتان جالس خليان الى يوم بعاث. نعم.
فاضطجع على الفرس وعندي دخل نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث فاضطجع على الفراش وحول وجهه.
نعم. وكان المتفر في الاوس. نعم.
فدخل أبو بكر فانتهرني وقال مزمار الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما فلما غفل غمزتهما فخرجتا وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما قال تستهين تنظرين فقلت نعم فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول دونكم يا بني أرفدة حتى إذا مللت قال حسبك قلت نعم قال فاذهبي.
وفيه جواز الإنكار التابع والتلميذ أما بحضرة شيخه ومعلمه إذا كان يعتقد أن هذا منكر ثم أستاذ وشيخه بعد ذلك يسدده أو خالفه ولهذا أنكر أبو بكر رضي الله عنه على الجاريتين وعائشة الغناء وظن منه أن ذلك محرم فبين له النبي وأن ذلك جائز وأنه لا بأس به ولم يمكن النبي على أبي بكر إنما أنكر عليه إنكاره ولكن له لم يعنس عليه الصلاة والسلام فدل على هذا أنه لا بأس بالإنكار بإنكار التابع أمام مسوعه وأمام مرؤوسه إذا كان يعتقد أن هذا منكر لأنه قد يظن أن رئيسه والتابع لم ينتبه لهذا الشيء أو أنه يكرهه ثم بعد ذلك يوافقه أو يخالفه الرئيس أو المسبوع أو الشيخ. نعم. إذا كانت يكون فيه هناك يعني عموم على العموم يعني ما يتأمل بحسن المرأة ينظر إلى النساء ونصلينا ونصلى العيد طبعا العموم هذا. نعم. لا عرضة ليس المرأة العرضة له العرضة التي هي فيها مصلحة جهاد عرض الرباح والسيوف. نعم لا للنساء ليس خاصة ولهذا قال العلماء ويسمى إعلان النكاح والضرب فيه بالدف للنساء ليس خاصة. نعم. نعم عرض هذا هو عرض أولئك لو كان فيه غير محذور فيه لا بأس إذا كان مثل ما غدا الأصحاب صلى الله لو الله لا اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا هذا أيضا يقول في حفر الخندق في الجهاد لا بأس. نعم. لما عرف له للنساء لما جاء رصف فيه للنساء. نعم.
حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها
النبي قال عائشة خدي على خدي فأعقبني خدي على خدي أن يعني ينظر تنظر إليهم ضروا أمامها من جهة عاشقين. نعم. واستمرت حتى ملت ولقد حتى إذا ملت قال حسبك يعني يكفيك؟ قلت نعم. قال فذهبي.
حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت جاء حبش يزفنون في يوم عيد في المسجد فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم
يعني يرقصون يزفنون على هيئة الرقص توسل بالسلاح واللعب يعني على توسلهم بالسلاح يشبه الرقص يقفزون ويعرضون.
نعم. قالت جاء حبش يزفنون في يوم عيد في المسجد فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فوضعت راسي على منكبه فجعلت انظر الى لعبهم حتى كنت انا التي انصرف عن النظر اليهم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا يحيى بن زكريا بن ابي زائده حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر كلاهما عن هشام بهذا الاسناد ولم يذكرا في المسجد. وحدثني إبراهيم بن دينار وعقبة بن مكرم العمي وعبد بن حميد كلهم عن أبي عاصم واللفظ لعقبة قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال أخبرني عبيد بن عمير قال أخبرتني عائشة رضي الله عنها أنها قالت للعابين وددت أني أراهم قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم
لعابين يلعبون حبشا صغة مبالغ لاعبين هم الحبش الذي يلعبون في المسجد.
وقمت على الباب أنظر بين أذنيه وعاتقه وهم يلعبون في المسجد. قال عطاء فرس أو حبش؟ قال
فرس يعني من الفرس أو الحبش. فرس.
نعم. فرس أو حبش. قال وقال لابن عاتق بل حبش. وحدثني محمد
أنظر بين أذنيه في التثنية يعني مرة بين هذه الأذن والعاتق ومرة بين الأذن الأخرى والعاتق الآخر مرة تنظر من هنا عن كتف الأيمن ومرة تنظر من كتف الثاني. هذا في حكم الفرقة عليه الصلاة والسلام. وسماحه لها. نعم. لأن هذا مباح ويجاري حديث السنة. مرة تنظر بين أذنيه مرة من جهة الكتف الأيمن ومرة من جهة الكتف الثاني مرة من هنا ومرة من هنا تضع رأسها على كتفه وتنظر إليهم وهو أمامه ومرة تضع رأسها على كتفه الأيسر عليه الصلاة والسلام. نعم.
وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما الحبشة يلعبون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرابهم إذ دخل عمر بن الخطاب فهو إلى الحصباء يحسبهم بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهم يا عمر.
نعم. هذا من باب الإنكار. عمر أنكر عليه يحسبهم بالحصبة يعني الحصبة الصغار يحسبهم إنكار عليهم مثل ما فعل أبو بكر رضي الله عنه ظن منه أن ذلك لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهم يا عمر اتركهم ما فعلوا شيئا منكر فعلوا أمرا مباح برحلة المسجد واسعة في تدرب تمرن على السلاح والجهاد. فعمر رضي الله عنه حفظهم يعني يرميهم بالحصبة الصغار وهي الحصبة الصغار انكارا منه كما انكر ابو بكر على الجاريتين. شو كلام النووي عليه قول دخل عمر بن الخطاب
قال دخل قوله دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فهو بيده الحصبة يحسبهم الحصبة ممدود هي الحصى الصغار ويحسبهم بكسر الصادي أي يرميهم بها وهو محمول على أن هذا لا يليق بالمسجد وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم به والله أعلم.
هذا ليس بصحيح كلام نوح. المحمول على أن عمر ظن أن لعبهم ممنوع في المسجد فأمره النبي يقولهم بتركه. محمول على أن عمر ظن أن لعبهم ممنوع في المسجد فأمره النبي يقولهم بتركه. هذا غريب من النوح رحمه الله كيف يحمل على هذا المحمول على أن هذا لا يليق بالمسجد. نعم. يعني محمول صواب انه محمول على ان عمر ظن ان هذا ممنوع وانه لا يجوز فبين له النبي فامره النبي تركه وان هذا لا محظور. نعم. كن النبي لم يعلم به كيف هذا؟ الرسول يشاهدهم عائشة تنظر إليهم من بين كاتفين ولم يعلم به، والحديث الأخرى الكثيرة التي صرحت بأنهم يلعبون بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من العجائب. اختلاف الناس في الأفهام محمول على النبي لم يعلم بهذا، والأحاديث صريحة فيما سبق أنه أقرهم على هذا وهم يلعبون وعائشة تنظر إليهم وهو بين كتفين من هنا ومن هنا.
نعم
حضر السيوف هي السابعة إذا ما فيها محذور، يعني خارج المسجد باب أولى، إذا جالس في المسجد جالس خارج المسجد باب أولى، العرض فيها مصلحة هي تدرب على الجهاد تمرن. طيب نعم لا بدون دفء عرضها بدون دفء. نعم
أخ ياسر أن يقول أن عرضها في الوقت الحاضر.
نعم يقول عرض السيوف لا بأس، عرض السيوف لا بأس. نعم.
كتاب صلاة الاستسقاء.
نعم هذا في يوم الليلة مثل ما صلى في الحديث ما نعلم أنه في يوم الليلة، ولهذا قال من دعهما يا رب فإنها أيام عيد. التعليل يدل على أن أيام عيد لها خصوصية، قال دعهما يا رب فإنها أيام عيد. نعم ظاهر تعليل الذي يقول دعهما يا رب فإنها أيام عيد، ظاهره أن هذا خاص بأيام يوم العيد العراس كذلك جاء في العراس بين النساء جواري مثل ما جاء في الحديث كانت الأنصار ترد أتيناكم تحيونا نحييكم فلولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم، كلمة غناء بين النساء ما يتعلق بالزوج ويتعلق بالزوج شيء لا محذور فيه، ليس فيه كذب مدح كاذب ولا قول باطل ولا غناء ولا هجاء ولا سب، كلمات في مدح زوج وقبيلته وما أشبه ذلك. نعم.
كتاب صلاة الاستسقاء. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم أنه سمع عباد بن تميم يقول سمعت عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى واستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو أن عباد بن تميم أخبره أن عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يستسقي وأنه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه.
وهذا الحديث فيها مشروعية صلاة الاستسقاء عند حصول الجد والقحط، ومشروعية صلاة ركعتين وخطبة ودعاء مع رفع اليدين وتحويل الرداء واستقبال القبلة، كل هذا مشروع. تقاد صلاة الاستسقاء يصلى ركعتان في صحراء قريبة من البلد ويكون فيها خطبة قبل صلاة أو بعدها ودعاء مع رفع اليدين واستقبال القبلة. وإلى هذا ذهب الجماهير من أهل العلم إلى مشروعية صلاة الاستسقاء وأن يصلى ركعتين. ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن لا يصلى لها الصلاة، وهذا مخالف النصوص، قال إنه يستسقي بدون صلاة، لعل هذا لم تبلغ الحديث وانها تأولها الصواب الذي عليه الجماهير ما دل وما دلت عليه النصوص وانه يشرع صلاه الاستسقاء رحمه الله في ان يعد الامام يوما يخرجون فيه ويصلون وتكون الصلاه خارج البلد هذا هو الافضل في الصحراء قريبه من البلد من صلاه العيد الا اذا كان هناك مانع او يكون مثلا البلد متباعد او ما اشبه ذلك ولا الافضل السنه ان تكون صلاه الاستسقاء خارج البلد في صحراء وكذلك صلاه العيد ويصلي ركعتين ويخطب والخطبه قبل الصلاه او بعد الصلاه جاءها ما يدل على هذا وهذا في دعاء تحويل الرداء يحول رداءه تفاؤلا بتغيير الحال ان الله يحول ما به من الجذب والقحط الى الخصب والسعه واستقبال القبله ورفع اليدين كل هذا مشروع والاستسقاء على ثلاث احوال الحاله الاولى اكملها ان صلى صلاه الاستسقاء صلى صلاه يعد الامام يوما يخرجون فيه ويصلي ركعتين ويخطب ويدعو الحاله الثانيه ان يستسقي في خطبه الجمعه يوم الجمعه ويرفع الامام يديه الى الاستسقاء ويرفع المامون ايديه الحاله الثالثه أن يدعو بدون صلاة وبغير خطبة الجمعة كما دعا النبي عند أحجار الزيت وأبو حنيفة رحمه الله لم يرى إقامة الصلاة الاستسقاء وهو احتج بالحديث نعم
وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عباد بن تميم المازني أنه سمع عمه رضي الله عنه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي فجعل إلى الناس ظهره يدعو الله واستقبل القبلة وحول رداءه ثم صلى ركعتين
قول ثم صلى ركعتين ثم تريد ترتيب التراخي دليل على أن الخطبة تقدمت الصلاة ثم صلى ركعتين فهو استسقى خطب استسقى ودعا واستقبل القبلة وحل ورداء ثم بعد ذلك صلى ركعتين فدل على لا بأس أن تقدم الخطبة على الصلاة لأن ثم تريد الترتيب والتراخي والتأخر فالصلاة تأخرت عن الخطبة وجاءت الحديث الأخرى أيضا بتقديم الخطبة فلا حرج أن تقدم الخطبة على الصلاة وتأخر الأمر في هذا واسع ولكن الناس الآن أخذوا بتقديم الصلاة كصلاة العيد كما تصل العيد فلا حرج الأمر في هذا واسع وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم يستسقي يعني وعد الناس يوم معين هذا هو الأفضل يحدد اليوم في النبي صلى الله عليه وسلم جعل ظهره إلى الناس جعل ظهره لما دعا حول رداءه واستقبل القبلة ورفع يديه نعم فيش ساعة هو إنما تشفع عند حصول الجد والقحط إذا كان فيها إذا لم يكن في الجذب ولا قحط في أظفار الحمد لله هذه سببها سبب صلاة الاستسقاء لها سبب وجود الجذب والقحط أما إذا كنا حاجة ما في داعي نعم إذا خلق إذا جاءت الأمطار أمطار الكافية الحمد لله حصل المقصود نعم الدعاء بنزول سؤال الله إذا المطر فإذا زال المطر أمطر الحمد لله خلق انتهى الأمر نعم جاء في بعض الحديث أن سليمان رضي الله عنه نبي الله ذهب يستسقي بالناس فوجد نملة مستلقية على ظهرها رائس رافعة قوائمها إلى السماء وهي تقول اللهم إن خلق من خلقك فلا تمنع عنا في ذنوب أخوه. وكان أوسي منطقة الطيب فقال ارجعوا فقد دعيتم فقد سقيتم بدعوة غيركم ارجعوا فقد دعيتم سقيتم بدعوة غيركم رجع حصل المقصود. نعم الحديث فيها وحول رداءه واستقبل القبلة قلب واستقبل القبلة وقلب رداءه الأمر في هذا واسع لكن الأقرب أنه يحول رداء يعني تفاؤلا بتغيير الحال ثم يترك وإن دعا ثم قلب رداء فالأمر في هذا واسع الحديث فيها في الواو والواو لا تحصل التفصيل. نعم نعم هو قائم وهو قائم. نعم
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير عن شعبة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء حتى يرى بياض إبي طيب
يعني من المبالغة في مشروعية المبالغة في رفع اليدين في الدعاء في الاستسقاء في مشروعية المبالغة في الدعاء في رفع اليدين في الاستسقاء حتى يرى بياض إبي طيب عليه السكرة إذا كان عليه مرداء يرى بياض البطيء وإذا كان عليه قميص يعني يرى بياض البطيء لو كانت مكشوفتين. نعم
وحدثنا عبد بن حميد
وعلى سيدي على عليه السلام أبيض مشرب بحمرة على وصف عليه السلام لو كان غير أبيض هل من أوصافه لما كان لكن يرى سواد البطيء لكن هو أبيض مشرب بحمرة وفي أن عليه الصلاة والسلام ينتف شعر إبطيه ولا يكون فيه شعر ولهذا يرى بياض إبطيه ولو كان فيه شعر لما يرى بياض إبطيه وقد أرشد أمة عليه الصلاة والسلام إلى كتف الإبط وعلى السلام في أكثر من 40 ليلة. نعم
وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء.
هذا قال بعض أهل العلم إنه إذا دعا لرفع البلاء والقحط جعل ظهور كفيه إلى السماء وإذا دعا لحصول شيء جعل ببطون كفيه هكذا إذا كان دعا برفع البلاء يجعل ظهور كفيه إلى السماء وإذا كان طلب يجعل بطونهما إلى السماء والصواب أنه لا فرق بينهما وأن هذا محمول على أنه بالغ في رفع اليدين بالغ فصار من شدة المبالغة كأن ظهر كفيه إلى السماء من شدة المبالغة هكذا كأن ظهر كفيه إلى السماء هذا هو الصواب الصواب أن هذا محمول على أنه بالغ في رفع اليدين فصار من شدة المبالغة كأن ظهر كفيه إلى السماء وإلا فإن السؤال يكون ببطون الأيدي لا بظهورها كالسطعان المسكين كالسطعان المسكين هكذا يستطعن المسكين ويطلب هكذا ببطون كفيه يقول أنس نعم
أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء.
نعم
وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن أبي عروبة عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي وعبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه غير أن عبد الأعلى قال يرى بياض إبطه أو بياض إبطيه.
نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى
هذا قل أنس رضي الله ما يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء هذا محمول على المبالغة يعني لا يرفع يديه مبالغة إلا في الاستسقاء وإلا فإنه ثبت الذي رفع يديه في مواضع ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في مواضع فيحتمل أن مقصود أنس رضي الله عنه في هذا يعني لا يرفع إليه يعني مبالغة إلا في الاستسقاء، أو أنه خفي على أنس رضي الله عنه ونسي المواضع والأمكنة التي رفع إليه فيها في الدعاء، فإنه ثبت أن رفع يديه في الدعاء في الحج في ستة مواضع، في عرفة رفع يديه، في مزدلفة، وبعد الجمرة الصغرى، وبعد الجمرة الوسطى، وعلى الصفا وعلى المروة، هذه سبعة مواضع ستة مواضع كان الذي رفع يديه فيها. فيحصل أن نسي هذا أو نخطي عليه، أو أن مقصوده لا يرفع يديه يعني مبالغة، لا يرفع يديه مبالغة في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء فإنه يبالغ فيها، وأما غير الاستسقاء فإنه يرفع يديه ولكن بدون مبالغة، لأن رفع يديه ثابت ثابت عن النبي في مواضع منها ستة مواضع في الحج. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر عن شريك بن أبي نمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا
نعم. جواب هذا جواب الأمر، جواب الأمر يكون مجزوم، ادعو الله يوسع، تأمل تجد، تأمل تجد، تجد جواب تأمل، ادعو الله يوسع، ادعو يغيث، مجزوم. نعم.
فادعو الله يغيثنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. قال أنس ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال فلا والله ما رأينا الشمس تبتا. قال ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. فانقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك فسألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول؟ قال لا أدري.
نعم. وهذا الحديث فيه فوائد عظيمة، منها قدرة الله العظيمة في نزول المطر في الحال. في الجمعة الأولى وإقلاع المطر في الجمعة الثانية في الحال، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. في الجمعة الأولى نزل المطر في الحال، جاء في بعض الحديث أن النبي قال رأيت المطر حذروا عن لحية النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحال جاء المطر، ولهذا قال أنس رضي الله عنه ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، سلع جبل الموجود. فطلعت من وراء سحابة مثل الترس، فلما توصلوا للسماء انتشرت ثم أمطرت. في الحال هذا في قدرة الله العظيم، هذا المطر في الحال، وفي الجمعة الثانية أقلع المطر في الحال، وفي أن المطر استمر أسبوعا كاملا، ولهذا قال أنس فلا والله ما رأينا الشمس سبتا، يعني أسبوعا من السبت إلى الجمعة إلى يقال الجمعة يقال أسبوع سبت. وفيه دليل وشاهد لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من دلائل نبوة عليه الصلاة والسلام، حيث استجاب الله دعاه في الحال في الجمعتين، في الاستسقاء في الجمعة الأولى والاستصحاء في الجمعة الثانية. ولو كان كذابا لما أيده الله، قال الله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عن حاجه. وفيه جواز مكالمة الخطيب، وأنه يجوز للمأموم أن يكلم الخطيب وهو يخطب الجمعة، كما أن الخطيب يجوز له أن يكلم أحد المأمومين، والممنوع إنما هو الكلام مع غير الخطيب من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. في الحديث الآخر من تكلم والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفار، هذا إذا كان سلم على الخطيب. أما الخطيب لا بأس. وفيه أن المأمون له أن يكلم الخطيب، وله أن يطلب بعض الحوائج التي تهم المسلمين كطلب السقيا وطلب الاستصحى والدعاء للمجاهدين مثلا، والإمام يجيب الطلب إذا كان وجيها. وفيه مشروعية الاستصحى في خطبة الجمعة عند الحاجة، ورفع اليدين في دعاء الاستصحى خاصة. وفيه أنه دا إذا دعا بالاستصحى يقول اللهم حوالينا ولا علينا، ولا يقول اللهم أمسكها أمسكها عنا، خلاف النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم حوالينا، اللهم على الآثام، وهي دون الجبل، الجبل الصغير والضراب الرواب الصغار وملابس الشجر. نعم.
وحدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أصابت الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على المنبر يوم الجمعة.
والسنة جد، وهذا هو سبب الاستسقاء، هذا السبب، وجد السبب لما قبضهم جد دعا النبي صلى الله عليه وسلم واستسقى. نعم.
إذ قام أعرابي،
يعني جبر وقحط. نعم.
إذ قام أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال، وساق الحديث بمعناه، وفيه قال اللهم حوالينا ولا علينا. قال فما يشير بيده إلى ناحية إلا تفرجت حتى رأيت المدينة في مثل الجوبة، وسال وادي قناة الشهراء، ولم يجئ أحد من ناحية إلا أخبر بجود.
نعم. الجودة جود المطر الكثير، والجوبة الفجوة، والوادي قناة الوادي في المدينة فيها قدرة الله العظيمة ويدين على النبوة عليه الصلاة والسلام. ما يشير بيده ناحية إلا تفرج، أي ناحية يشير بأصبعه تفرج فينقشع الغيم عنها حتى صارت المدينة مثل الجوبة، وفي اللفظ الآخر مثل الإكليل، دائرة صحو، والمطر عن يمينها وعن شمالها على حوالي المدينة، والمدينة كان دائرة لا يصيبها شيء من المطر. هذا في قدرة الله العظيمة، إنما أمره إلى رب شأنه يقول له كن فيكون. وفيه علم من علام النبوة ودلائل من دلائل النبوة عليه الصلاة والسلام أنه رسول الله حق. وفي من الفوائد أن الأنبياء والصالحين يبتلون بالجد والقحط والأمراض، والصحابة أفضل الناس، مجتمع أفضل المجتمعات، ومعه نبي الله رسول الله أفضل الخلق، ومع ذلك سلاه الله بالجد والقحط والأمراض. والأمراض قد يسبب الأمراض لما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم، جمع في المدينة غير خسارة مرض، قال بعض العلماء إن هذا مرض عام، ولا يدل هذا على نقصهم، بل يدل على كمالهم، كما في الحديث أشد الناس بلاء عن الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يمثل الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه قرابة شدد عليه، أو كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وحدثني عبد الأعلى بن حماد ومحمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا معتمر قال حدثنا عبيد الله عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فقام إليه الناس فصاحوا وقالوا يا نبي الله قحط المطر واحمر الشجر وهلكت البهائم، وساق الحديث. وفيه من رواية عبد الأعلى فتقشعت عن المدينة فجعلت تمطر حواليها وما تمطر بالمدينة قطرة، فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل الإكليل،
يعني مثل العصابة، مثل العصابة دائرة، المدينة كانت دائرة صحوة وما حولها يمطر، يمطر قحط بفتح القاف وكسر الحاء وفتحة، قحط وقحط أمسك. نعم.
وحدثناه أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه بنحوه وزاد فألف الله بين السحاب ومسكنا حتى رأيت الرجل الشديد همه نفسه أن يأتي أهله.
نعم أو تهمه من هم يهمه من الصلاة ويجوز تهمه وتهمه تهمه من الصلاة هم يهمه وتهمه من أهم يهمه يعني أن المطر اشتد وكثر حتى صار الرجل الشديد القوي يشق عليه الوصول إلى أهله في كثرة الأمطار والدحض في الأسواق. هذا الرجل الشديد. أما الرجل الضعيف ما يستطيع أن يصل أهله كثرة الأمطار. الرجل الشديد القوي النشيط تهمه نفسه ويشق عليه أن يصل إلى أهله كثرة الأمطار في الشوارع. نعم.
وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أسامة أن حفص بن عبيد الله بن أنس بن مالك حدثه أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو على المنبر واقتص الحديث وزاد فرأيت السحاب يتمزق كأنه الملاء حين يطوى
يعني الملحفة يعني مثل الملحفة أو الشجرة للتطويل يطوى تمزق السحاب كالشيء الذي يطوى. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جعفر بن سليمان
هذا من آية الله العظيم. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه قال قال أنس أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر قال فحشر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا قال لأنه حديث عهد بربه تعالى.
نعم. في مشروعية كشف بعض جسده اللي يصيبه المطر استدام بالنبي صلى الله عليه وسلم يكشف بعض جسده يصيبه شيء من المطر وفيه النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه حديث عهد بربه قال النووي الحكمة أنه حديث عهد بخلق الله وإيجاده إياه حديث ربه حديث بخلق الله وإذنه إياه وزاد نبي ولم يختلط بأرض عصي الله فيها فهو ماء شريف كما زمزم ماء زمزم ماء شريف وهذا ماء شريف ولهذا كشف النبي عن تتذكر صدر شيء منه لأنه حديث عهد بربه ولم يختلط بأرض عصي الله فيها. نعم. نعم. الآية على ترى أن الله يزيد سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الرق يأخذ من خلاله ظاهر الآية أنه يخلقه الله سحاب يؤلف يخلقه الله قال بعضهم إذا أصلق ينبعث من البحر السحاب هذا لا يمنع. نعم. نعم نعم وأن الله في العلو هي صفات العلو لله عز وجل لأنه يعني الأثر فوق وأن الله فوق بربه في إثبات العلو الله خلق فوق وهذا أيضا يرد ما قال هذا من قال إنه جاء من فوق من البحر هو حديث عهد بربه هذا بخلق الله إله وخلق فوق السحاب في جهة الفوقية والفوق في إثبات العلو لله عز وجل. نعم. نعم. الرد على أهل البدع من الشاعرة والمعتزلة والجهمية الذين ينكرون علو الله على خلقه. نعم. إيه. يعني الجبل جبل قريب منه. سار الصحابة قبل الجبل هذا. الصحابة يهور ثم يؤلف بيئه على ترى ان الله يزيد سحابه ثم يؤلف بيئه ثم يجعله ركاما فترى الركا يركض من خلاله ظاهر لان الله يخلقه. نعم.
حدثنا عبد الله.
نعم. ها هو ماء الشريف مبارك في بركه كما قال لله وحيث عهد بربه يصيب شيء من جسده.
نعم. حدثنا عبد الله.
نعم. نعم فيها خلق ربوبية يعني خلقه ولكن فيه إثبات العلو أيضا لله ما يمنع إثبات العلو لأنه خلق فوق وجاء من جهة السماء دل على علو الله تكوينها على خلقها تكوين خلق الله نعم ما يمنع ما يمنع ما يمنع قد يكون أصله يتبخر ثم بعد ذلك يؤلف يرسل الرياح يؤلف بينه ثم يخلق الله ما يمنع نعم ما يخالف لا ما يخالف في أصل المسجد نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني بن بلال عن جعفر وهو ابن محمد عن عطاء بن أبي رباح أنه سمع عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الريح والغيم عرف ذلك في وجهه وأقبل وأدبر فإذا مطر السر به وذهب عنه ذلك. قالت عائشة فسألته فقال إني خشيت أن يكون عذابا سلط على أمتي ويقول إذا رأى المطر رحمة
يعني هذا رحمة وهذا من كمال معرفة عليه من ذرة وشدة خوفه منه ومن كان بالله يعرف كان منه أخوه فالناس كثير من الناس يفرحون تقول عائشة يفرحون إذا رأوا الغيب وأنت يا رسول الله يشق عليك ويرى في وجهك فإذا مطر سري عنه. قال وما يؤمن يا عائشة أنك على وجب قوم بالريح نعم.
وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال سمعت ابن جريج يحدثنا عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عطفت الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. قالت وإذا تخيلت السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر وإذا مطرت سري عنه
فإذا
نعم وعن حمدنا وإذا
وإذا خفل فإذا نعم
وإذا تخيلت السماء تغير لونه وخرج وخرج ودخل وأقبل وأدبر فإذا مطرت سري عنه فعرفت ذلك في وجهه. قالت عائشة رضي الله عنها فسألته فقال لعله يا عائشة كما قال قوم عاد فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا.
قالوا فإذا مطرت يعني تعقيب لقول خرج وأقبل وأدبر فإذا كان الفاء هنا فيه مشروعية هذا الدعاء عند وجود الريح إلى عصر سفيه اللهم يسلك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. هي النبي يتغير لونه إذا تخيل السماء ورأى الغيم خرج ودخل وعقبل وأدبر إذا ما طرف سري عليه زال عنه ما في وجه من الكراهة. فعرفت عائشة ذلك في وجهه رحمه الله. قالت عائشة فسألته فقال لعله عائشة كما قال قوم عاد فلما رأوا عارضا مستقبل أوديته قالوا هذا عارض ممطرنا قال الله بل هو ما استأجرتم به ريح فيها على ابن علي سحاب جاءهم سحاب وظنوا أنه مطر فصارت على صلى الله عليه وسلم. نعم.
وحدثني هارون بن معروف قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث حاء وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن أبا النضر حدثه عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستدمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواته إنما كان يتبسم. قالت وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه. فقالت يا رسول الله أرى الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية. قالت فقال يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب قد عجب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا.
نعم وهم قوم هود أهلكهم الله بالريح بالريح العاصي نسأل الله السلامة والعافية. وهذا من كمال معرفة تعالى بربه وشدة خوفه منه ومن كان بالله يعرف كان منه أفضل.
نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة عن وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور.
نعم. والصبا ريحة شرقية والدبور ريحة غربية. الدبور عذاب والصبا رحمة. ولهذا قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. نسأل الله العافية.
نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال أخبرنا أبو معاوية حاء وحدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان الجعفي قال حدثنا عبدة يعني ابن سليمان كلاهما عن الأعمش عن مسعود بن مالك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. كتاب الكسوف.
فرش.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى كتاب الكسوف. وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فأطال القيام جدا ثم ركع فأطال الركوع جدا ثم رفع رأسه فأطال القيام جدا وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع جدا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم رفع رأسه فقام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر من آيات الله وإنهما لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فكبروا وادعوا الله وصلوا وتصدقوا يا أمة محمد يا أمة محمد إن من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولا ضحكتم قليلا ألا هل بلغت. وفي رواية مالك إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلاة الكسوف سنة مؤكدة عند جمهور العلماء. ولو قيل بوجوبها أو بأنها فرض كفاية لكان له وجه. ويحتمل أن هناك من قال من العلماء بفرضيته وأن فرض كفاية وجود السبب كما قال الظاهرية أن فرض الله أن ركعتين أن تحية المسجد واجبة لأن لها سبب فكذلك صلاة الكسوف. ولا ما رجع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يحتمل أن مراجعة أنه يقول بوجوبها أو بأنها فرض كفاية لأن لها سبب. مشهور عند العلماء أنها سنة مؤكدة. مشهور عند جمهور العلماء أنها سنة مؤكدة تشرع إقامتها جماعة وفرادى للمقيمين والمسافرين الرجال والنساء. هي مشروع في حق الرجال وفي حق النساء وفي حق المقيمين وفي حق المسافرين. وتصلى جماعة وتصلى فرادى أيضا وتصلي النساء مع الرجال خلف الرجال. ويقال كسفت الشمس وخسفت الشمس. ويقال أيضا كسف القمر وخسف القمر. هذا هو الصواب كما حكاها ومحرر من أهل اللغة يقال كسفت الشمس وخسفت الشمس يقول كسف القمر وخسف القمر قال الله سبحانه وتعالى فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. وقال بعضهم الشمس قال لها كسفت والقمر قال لها خسف ولا يقال للشمس خسفت ولا يقال للقمر كسف. وقال آخرون من أهل اللغة يقال للشمس خسفت ولا يقال كسف يقال للقمر كسف ولا يقال خسف لكن هذا ضعيف الصواب الأول والقول الثالث ضعيف جدا لمخالفة قول الله تعالى وخسف القمر. والصواب أنه يقال في كل منهما كسف وخسف كسوف الشمس وخسوف الشمس وكسوف القمر وكسوف القمر. وصلاة الكسوف مشروعة عند وجود السبب إذا وجد السبب وهو كسوف كسوف الشمس أو كسوف القمر سواء ذهب ضوء الشمس كاملا أو بعض ضوئها وسواء ذهب ضوء القمر أو بعض ضوئها هذا هو الصواب. إذا رأى الناس الكسوف أو الكسوف بالعين مجردة بدون تكلف ما يفعله بعض الناس من كونه إذا سمع خبر عن الكسوف والكسوف يأتي زجاجة وينظر هذا تكلف ينظر هل ينظر كسوف لا حتى يتبين عن طريق الزجاجة التي تسبب الرؤية فهذا من التكلف. وإنما ينظر الإنسان بالعين المجردة فيرى الكسوف أو الكسوف الحمد لله صلى. أما أن يتكلف ويأتي بزجاجة كما يفعل بعض المتوقعين هذا لا يتعمق. وصلاة الكسوف لها سببا سبب شرعي وسبب حسي. والسبب الحسي هو أنها تدرك الحساب كما حقق ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والعلامة ابن القيم أن الكسوف والكسوف يدرك بالحساب. وقد يخطئ الحاسب إذا كان الحاسب ضابطا فإنه يدرك كسوف الشمس وكسوف القمر. وإذا كان غير ضابط قد يخطئ ولهذا تجد أنه يخبرنا أحيانا عن كسوف ولا يقع وأحيانا يخبرنا عن كسوف القمر ولا يقع بسبب عدم ضبط الحساب. فسببها الشرعي يدرك بالحساب في المنزلة فسببها الشرعي. أما الشرعي فهو تخويف الله لعباده السبب تخويف الله لعباده كما في الحديث يخوف الله بهم عباده. فإذا الكسوف وهو له سبب شخصي وهو أن يدرك الحساب وسبب شرعي وهو تخويف الله لعباده. الآيات خوف الله بعباده الكسوف والكسوف والزلزلة والبراكين وما أشبه ذلك والرياح والعواصف كل هذه آيات يخوف الله بها عباده. ولهذا قال كثير من العلماء يصلى عند الزلزلة روى عن علي أنه صلى لما حصل الزلزلة في الكوفة. وفي هذا الحديث وصلاة الكسوف جاءت فيها أخبار متعددة ابن عائشة وعلي بن عباس وعلي جابر جماعة من الصحابة فيها هذه الحديث أن الشمس خسفت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنها أن يجوز أن قال الشمس خسفت حديث عائشة قالت خسفت الشمس دل على أنه قال الشمس خسفت وكسفت كما يقال القمر خسف وكسف. قد وقع الكسوف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة فصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف ركعتين وصلاة الكسوف ركعتان وهي صلاة طويلة جدا يشرع للمسلمين أن يصلوا صلاة الكسوف وصلاة الكسوف ويشرع الإطالة في القراءة والقيام والركوع والسجود. ولهذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم طويلة قال عائشة ما صليت صلاة قط أطول منها. فلما حصلت الشمس على النبي صلى الله عليه وسلم قام 15 قام يصلي فأطال القيام جدا ثم ركع فأطال الركوع جدا ثم رفع رأسه فأطال القيام جدا وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع جدا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم رفع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم رفع رأسه فأقام فقام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم انصرف عليه الصلاة والسلام. ففي قصة صلاة الكسوف أنها صلاة طويلة جدا قيام طويل وركوع طويل وسجد طويل إلا أن كل قيام يكون أقل من القيام الذي قبله كل قيام يكون أقل من القيام الذي قبله وكل ركوع يكون أقل من الركوع الذي قبله الركوع الأول أطولها ثم يليه القيام الأول ثم يركع ويقول سمع الله لمن حمده ثم يرفع ويقرأ الفاتحة ويقرأ قراءة طويلة إلا أنها أقل من قراءة القيام الأول ثم يرجع ركوع طويل إلا أنها أقل من الركوع الأول وهكذا كل ركوع يكون أقل من الركوع الذي قبله هذا هو السنة. وهي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هذا الأسف صلى صلاة الكسوف ركعتين وكل ركعة ركوعان صلى أربع ركعات في أربع سجدات في كل ركعة ركوعان هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم في حديث عائشة وفي حديث عباس في صلاة الكسوف أربع ركعات ركعتان في كل ركعة ركوعان في كل ركعة ركوعان وسجدتان تكون أربع ركعات في أربع سجدات أربع ركوعات في أربع سجدات ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجدتان. وفي مشروعية الخطبة بعد صلاة الكسوف وليس من شرط الخطبة أن يقف الإمام على منبر خذها يعني موعظة ولو كان جالسا يعظ الناس. ولهذا لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم خطب الله خطب الناس وحمد الله وأثنى عليه يبدأ بحمد الله والثناء عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشمس والقمر من آيات الله وإنهما لا يخففان لموت أحد ولا لحياته إلا على أن الشمس والقمر من آيات الله العظيمة. وقول لا يخففان لموت أحد ولا لحياته رد لما يعتقده أهل الجاهلية فإنهم يزعمون أن الكسوف الكسوف إنما يكون لموت عظيم أو ولادة عظيم. وقد صادف كسوف الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي مات فيه ابراهيم ابن للنبي صلى الله عليه وسلم صغير طفل مات طفلا من غيرها القبطيه مات في ذلك اليوم وكسفت الشمس فقال الناس كسفت الشمس لموت ابراهيم. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاه وقال ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا ينكسفان لموت احد ولا لحياه. وقال يخوف الله بهما عباده فبين النبي صلى الله عليه وسلم الحكمه الكسوف والكسوف تخويف الله للعباد هذا السبب الشرع لا لموت احد ولا لحياته. القمر والشمس ايتان من ايات الله ينكشفان بامر الله تخويف من الله تعالى لعباده وليس لموت احد ولا لحياه احد. وفيه مشروعيه التكبير والدعاء والصلاه والصدقه عند صلاة الكسوف أربعة أشياء والأسف أيضا الخامس كما في الحديث الآخر استحب المسلمين التكبير الإكثار من التكبير عند الكسوف الله أكبر الله أكبر والإكثار من الدعاء والتضرع إلى الله والصلاة يصلى هذه صلاة الكسوف الصلاة الطويلة ركعتان في كل ركعة ركوع وسجدتان والصدقة والعتق عتق الرقاب كل هذا مشروع مشروع التكبير والدعاء والصلاة والصدق والصدقة والعتق. ومن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا أمة محمد إن من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته إن نافية بمعنى ما يعني ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته يعني الإنسان الذي عنده غيره إذا رأى عبده يزني أو تزني صار عنده غيره والله تعالى أغير به، أغير على محاربه منه. كما في الحديث الآخر أن لما قال سعد بن معاذ لو وجد أحد رجل عند امرأة لضربه بالسيف على مصطح، فقال النبي أتعجبون من غيره سعد؟ والله لا أنا أغير منه والله أغير مني. في صفات الغير الله عز وجل، وأنا نفسي سعيدة على ذلك بجانبه وعظمته، لا يماثل أحد من خلقه، فالله تعالى له الغيرة. في حديث صفات الغيرة لله، إن من أحد أغير من الله في صفات الغيرة لله، وفي صفات من صفاته كما يليق بجلاله وعظمته، لا يشابه المخلوقين في صفاته، ليس الغضب والرضا والسمع والبصر والعلو والاستواء وغير ذلك من الصفات، كلها من الأسماء والصفات كلها تليق بجلال الله وعظمته، لا يمثل أحد من خلقه. المخلوق صفات ناقصة والخالق صفات كاملة، فالله تعالى يصف الغيرة خلافا للجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين أنكروا وصف الله بالغيرة. يا أمة محمد، من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أمة محمد لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا، يعني لو تعلمون ما أعلم فعند الله من العقوبة للعاصي ومن شدائد أحوال يوم القيامة لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. ثم قال ألا هل بلغت؟ وقال هذا أيضا في حجة الوداع لما خطب الناس الخطبة العظيمة في عرفة، قال ألا هل بلغت؟ وجعل يرفع أصبعه إلى السماء ويكتب إلى الناس، وقال الله ألا هل بلغت؟ فيقول نعم، شهدوا له بالبلاغ عليه الصلاة والسلام، قال نعم نشهد أنك بلغت ونصحت وأديت، ونحن نشهد له بالعلم، فنشهد عليه الصلاة والسلام، نحن نشهد له عليه الصلاة والسلام أنه بلغ ونصح، بلغ الأمانة وأدى الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده عليه الصلاة والسلام والتسليم. وفي رواية مالك قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، بين النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة وأن الشمس والقمر مخلوقات ضعيفات مدبرات مسيرات ليس لهما من الأمر شيء، في الرد على من عبدهما بدون الله، ولهذا يكوران يوم القيامة ويلقيان في النار مع من عبدهما كما قلت عندكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، زيادة في النكال بالسفر الذين المشركين الذين عبدوا الشمس والقمر تكوران يوم القيامة وتلقيان في النار مع من عبدهما، نسأل الله السلامة والعافية. فالشمس والقمر آية الناس مسخرة مدبران ليس لهما من أمر شيء، لا يستحق هذا الشيء من العبادة. قال الله عز وجل في كتابه المبين ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وصلاة الكسوف تنشر فيها القراءة على الصحيح سواء في القراءة الجهرية سواء كانت في كسوف الشمس أو في كسوف القمر، هذا هو الصواب خلافا لما رأى بعض الشافعية. فره النووي قال إن تأول الأحاديث حتى يوافق المذهب، قال إن الشمس كسوف الشمس تكون قراءة سرية وكسوف القمر تكون قراءة جهرية. نعم هذا خطأ، النووي رحمه الله أول الحديث حتى يوافق المذهب على عادة في تعصب في بعض الأحيان، عفى الله عنا وعنك. نعم.
أنا لك أسأل غير صفة ذاتية.
صفة فعلية. صفة فعلية.
من قال صفة ذاتية؟
لا صفة فعلية.
لازمة له
تتعلق بالقدرة البشرية مثل غضب، هذا وجد السبب. نعم بالسبب. يعني تتعلق بالشيء والاختيار، الغضب والرضا والمحبة والكلام والمشيئة والغيرة كلها من الصفات الفعلية الاستواء. نعم ما ينظر إنه من وجد الكسوف الحمد لله، وإلا يذهب إلى بيته ثم وإذا وجد الكسوف رجع. نعم يعني قد يصيبون وقد يخطئون. نعم.
حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يونس وحدثني أبو الطاهر ومحمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام وكبر وصف الناس وراءه فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم سجد ولم يذكر أبو الطاهر ثم سجد ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك حتى استكمل أربع ركعات وأربع سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصرف ثم قام فخطب الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فافزعوا للصلاة وقال أيضا فصلوا حتى يفرج الله عنكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت في مقام هذا كل شيء وعدتم حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني جعلت أقدم وقال المرابي أتقدم ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت ورأيت فيها ابن لحي وهو الذي سيب السوائب وانتهى حديث أبي الطاهر عند قوله فافزعوا للصلاة ولم يذكر ما بعده فحدث
نعم هذا فيه قصة صلاة كسوف كما سبق وفيه أنه يقال الشمس خسفت كما في هذا الحديث في الرد على من قال أنه لا يقال الشمس خسفت وفيها كما سبق أنها صلاة طويلة وفيه قول هنا فافزعوا إلى الصلاة فزع لأنها المقام قال خوف ولهذا جاء كما سيأتي في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الكسوف قام فزعا يخشى أن تكون الساعة ثم قام فزع فصلوا حتى يفرج الله عنكم يعني فرج هذه الشدة لأنها تخويف من الله لعباده وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف له عن الجنة وعن النار وأنه لما كشف له عن الجنة تقدم وتقدمت الصفوف حتى كأنه يريد أن يتناول عنقود من العلم كما في العهد الآخر وقال لو تناولته لأخذتم منه ما بقي في الدنيا ثم علمت له النار كشف له عن النار فأقربت إليه حتى تأخر وتأخر في الصفوف فلقد تكعكع وتكعكع في الصفوف حتى كاد يدخل إلى صفوف النساء في القلب جاء الله أن النبي قال يا رب وأنا معهم أو كما جاء في بعض الحديث وفي دليل على جواب على أن الحركة التقدم والتأخر في الصلاة عند الحاجة إليه لا يبطل الصلاة ولهذا تقدم النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم في الصفوف وتأخر في الصفوف ورسى الخطوات إذا كان الإنسان في الصف وأمام فرجة ثم تقدم ليسدها لا حرج وكما علم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على المنبر يعلمه الصلاة ركع على المنبر ثم رفع ثم لما رفع تأخر وتأخر حتى سجد في الأرض ثم لما قام تقدم على المنبر حتى قال إنما فعلت هذا لتعلموا بي ولتعلموا صلاحي دل على التقدم والتأخر عند الحاجة لا بأس الحركة عند الحاجة لا بأس بها نعم وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف له عن النار فرعى عمرو بن لحي رآه في النار وهو الذي عمر بن الحي الخزاعي هو الذي جلب الأصنام لبلاد العرب هو الذي سيب السوائل وفي اللفظ الآخر كما سمعت أنه رأى امرأة تعذب في هرة ورأى الرجل الذي معه محجن يسرق أمتعة الحجاج رأى في النار نسأل الله العافية نعم
أحسن الله إليك قوله فقال سمع الله الحمد ربنا ولك الحمد نعم استدل بهذا على أنه ما يزاد على هذا وأنه خفيف يكون بعد الركوع
لا هذا الواجب ربنا ولك الحمد والبقية بقية الذكر مشروع، هذه الصلاة طويلة. نعم نعم يشهر لا يشهر، لكن كان سبعة من حوله كان قريبا منه قد يشهر أحيانا ببعض الآية. نعم.
وحدثنا محمد بن ميران الرازي قال حدثنا وليد بن مسلم قال قال الأوزاعي أبو عمرو وغيره سمعت ابن شهاب الزهري يخبر عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا الصلاة جامعة فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات.
نعم. وفي مشروعية النداء لصلاة الكسوف ينادي لها الصلاة جامعة تسرد على حسب الحاجة، أما صلاة الاستسقاء فليس لها نداء ولا يؤذن لصلاة الكسوف ولا يقام لها، وإنما ينادى لها. فصلاة العيد ليس لها نداء ولا أذان ولا إقامة، وصلاة الكسوف ليس لها نداء ولا أذان ولا إقامة. والكسوف لها نداء وليس لها أذان ولا إقامة، أما الفرائض هي التي لها أذان وإقامة. نعم.
وحدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد بن مسلم قال أخبرنا عبد الرحمن بن نمر أنه سمع ابن شهاب يخبر عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الخسوف بقراءته فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. قال الزهري وأخبرني كثير بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات.
نعم. صلاة الكسوف هذا متفق عليها أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات.
تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.